صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسباء أذيالا يا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال. يا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. ذهب المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبس الإذلا. الإذلا أنت مسبية على كل حال، فألفي الصبر وألفي الأغلى. الأغلى ذهب يا المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبس الإذلا. أنت مسبية يا على كل حال، ألزم الصبر واكتسي الأغلى. لك بيتا عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقة. وهي لا تستطيع مما عراها
من أسى الخطب أن ترد يا مقايا يردون نسافر يا باد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي لا تقول عني سافر وما ودعاني شال خواتي وللقبر ما شيع أنا يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. المسألة الشرعية: إذا أحرم المكلف لحج أو عمرة، عمرة مفردة أو عمرة تمتع، تحرم عليه عدة أمور. من تلك الأمور التي تحرم عليه التضليل، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مساحة التضليل المحرم. فسيدنا الخوئي قدس سره كان يقول: يحرم التضليل ليلا أو نهارا، سواء في وسط النهار أنت تضلي رأسك أو في الليل، تضليل حرام على المحرم. من أحرم يحرم عليه، شنو معنى التضليل؟ يعني يحرم عليه أن يدخل تحت الظل، الظل المتحرك، يدخل تحت سيارة، يدخل تحت مظلة، يدخل تحت مثلا قماش. المحرم يحرم عليه التضليل، يعني أن يدخل تحت الظل المتحرك، يدخل تحت الظل الثابت، وهذا ماكو شارة منه، مر على جبل وصار ظل الجبل عليه مثلا، دخل تحت كبري مثلا جسر وصار ظل الجسر عليه مثلا، أو إذا نزل في مكان ودخل في بيت أو دخل في دار أو في غرفة، هذا لا يحرم عليه، هذا ظل ثابت. يحرم عليه الظل المتحرك، يحرم عليه أن يدخل تحت الظل المتحرك. زين، سيد الخوي يقول: لا فرق في حرمة التضليل في النهار أو في الليل، بل عنده، يعني السيد الخوئي، يحرم حتى التضليل الجانبي. تصور ملازم التضليل فوق الرأس، تضليل الجانبي مثلا أنا أصعد سيارة، هذه السيارة ما إليها سقف لكن جدارها يصل إلى شنو؟ قريب المنكب، يصل إلى هنا، هذا حرام عنده. ما دمت محرما التضليل ممنوع ليلا نهارا، تضليل فوقي تضليل جانبي ممنوع، أكو شارة. أما السيد السستاني دام ظله، فعنده الممنوع على المحرم التضليل نهارا، أما في الليل يقول هذا الليل مو تضليل ظلام، بعد شنو التضليل في الليل؟ لا يحرم أن يدخل الإنسان تحت أي ظل، تحت أي سقف. الممنوع على المحرم أن يظلل نهارين، يعني أن يظلل نفسه من الشمس، هذا حرام، أو من المطر. سيدي السيستاني يقول التظليل يعني أن تحتمي بشيء، يا تحتمي عن الشمس يا تحتمي عن المطر. أما إذا لا ماكو شمس ولا مطر، ليل والجو صافي، بعد ما في معنى للاحتماء. إذن المحرم والممنوع على المحرم هو أن يحتمي عن الشمس أو يحتمي عن المطر، يا هو في النهار فلا يحتمي عن الشمس، يا هو في الليل وأكو مطر في الليل يكون يطلع، إذا أكو مطر يكون يطلع تحت السماء حتى لا يحتمي من المطر. فالممنوع على المحرم أن يحتمي من شمس أو مطر. أما إذا افترضنا لا شمس لا مطر، ليل والليل صافي الجو صافي، لا يحرم عليه أن يصعد سيارة شنو مسقوفة. سيد الخوي عنده لا يحرم على المحرم أن يصعد سيارة مسقوفة حتى لو كان في الليل. زين، إذا الإنسان اضطر إلى التضليل، مضطر إلى التضليل، ما يحصل سيارة مكشوفة، يعني إذا ذهب إلى الميقات سواء كان الميقات مسجد الشجرة الذي هو ميقات من المدينة، الواحد إذا يروح من المدينة إلى مكة ميقاته مسجد الشجرة، أو كان الميقات الطائف، أو أي ميقات آخر، الجحفة مثلا، ما يحصل سيارة مكشوفة. متى ما أحرم ماكو شارة سيارة مسقوفة، عفوا مكشوفة ما موجود، ماكو إلا السيارة المسقوفة، كي يسوي هذا الإنسان؟ على رأي السيد الخوئي قدس سره ما في فرق، يعني ما دام لا يجد سيارة مكشوفة إذن فهو مضطر شنو إلى التضليل، سواء أحرم في النهار أو أحرم في الليل هو مضطر إلى التضليل، لأنه لا يجد سيارة مكشوفة، هنا يضلل، يجوز له أن يضلل لأنه مضطر إلى التضليل، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، لكن لا تسقط عنه الكفارة، يسقط الإثم لأنه مضطر، بعد مضطر إلى التضليل بس الكفارة ما تسقط عنه. زين، كفارة ما لها علاقة بالإثم، سواء كان مأثوم أو مو مأثوم، التضليل يوجب الكفارة. يقول أنا مضطر، حتى لو مضطر النتيجة أنت ضللت، هذا إذا ضللت يجب عليك الكفارة، تذبح شاة الكفارة شاة. زين، سيد السيستاني اللي يقول التضليل حرام في النهار أو من المطر، زين أنا الآن أقدر أأخر الإحرام إلى شنو؟ إلى الليل، يعني أنا أقدر أروح مسجد الشجرة وأحرم في الليل، لكن أنا قلت أريد أن أحرم في النهار، نهار أحسن من الليل. زين، ورحت مسجد الشجرة وأحرمت في النهار، الآن شلون؟ الآن ما أمامي إلا سيارة شنو؟ مسقوفة، ما عندي سيارة مكشوفة، هل هذا يرفع الإثم؟ لا، ما يرفع الإثم، لا الكفارة ترتفع لا الإثم يرتفع. ليش؟ لأنك كنت تستطيع أن تؤخر شنو؟ الأمر إلى الليل، والتضليل في الليل جائز، كنت تستطيع أن تضلل تضليلا جائزا بأن تؤخر التضليل إلى الليل. احنا ما نقول شيء في الإحرام، إحرامك صحيح، الإحرام جائز وصحيح إذا أحرم في النهار وهو يدري أنه إذا أحرم سوف يضطر إلى تضليل، يقول أنا متى ما أحرمت رايح أضلل أضلل، ماكو شارة. الإحرام يجوز، نعم يجوز، يجوز لك أن تحرم وإحرامك صحيح، لكن بعد أن أحرمت الآن إحراما صحيحا، إذا تقدر تقعد في مسجد الشجرة إلى الليل تقرأ قرآن، تتعبد، تقرأ دعاء، تقعد إلى الليل إلى أن يصير الليل، ثم تخرج إلى مكة في سيارة شنو مسقوفة، لأن التضليل ليلا جائز. قول والله أنا ما أقدر أقعد إلى الليل وياي عائلة وصعب أقعد إلى الليل في مسجد الشجرة، فأنا لازم لازم أنت أوقعت نفسك في هاللازم، لأنك كنت تقدر تأخر الإحرام شنو؟ إلى الليل. فهذا ليس اضطرارا رافعا للحرمة، يبقى التضليل مأثوما عليه إذا ظللت نهارا، هذا التضليل مأثوم عليه. وعليك أيضا شنو؟ الكفارة. وقلنا الكفارة تذبح شات. زين شات لمن أذبح الشات؟ شات لفقراء المؤمنين، مو لكل الفقراء، لفقراء المؤمنين. كفارات ما تدفع لمطلق الفقراء، تدفع لفقراء المؤمنين. هذا مو صدقة، كفرق بين الصدقة المستحبة وبين الكفارة. الصدقة المستحبة تقدر تعطيها أي إنسان حتى لو كافر، حتى لو إنسان كافر، شوف إنسان فقير محتاج تعطي صدقة لدفع البلاء، الصدقة المستحبة تصح، كافر مسلم مؤمن. أما الكفارات فلا بد أن تكون شنو؟ لفقراء المؤمنين. وهل تتكرر الكفارة بتكرر التضليل؟ كل ما ظلل صارت عليه كفارة. يعني الآن هو مثلا أحرم من مسجد الشجرة وصعد السيارة المسقوفة، ظلل، وصل إلى مكة، زين، وصل إلى مكة وأراد أن يخرج من مكة مثلا إلى مكان آخر. في العمرة المفردة يجوز الخروج من مكة حتى لو كنت ما زلت محرما، يجوز لك الخروج من مكة. مثلا أراد أن يخرج من مكة إلى جدة عند حاجة هناك، أراد أن يخرج بإحرامه، فركب السيارة مرة ثانية، خرج من مكة، يصير عليه كفارة ثانية؟ قولوا لا، عليه كفارة واحدة. يعني التضليل لإحرام واحد يوجب شنو؟ كفارة واحدة. نعم كلما تكرر الإحرام، أحرم كم مرة عند كذا عمرة، وأحرم كم مرة لأداء خمس عمرات، وفي كل عمرة يظلل، يصير عليه خمس كفارات، لأنه ظلل خمس مرات لخمسة إحرامات. إذن الكفارات تتعدد بتعدد التضليل، وتعدد التضليل بتعدد الإحرام، لا بتعدد التضليل في إحرام واحد. زين، هذا تمام الكلام في المسألة الشرعية. نجي إلى المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول، ذكر بعض الباحثين أن الفقه الإسلامي المعبر عنه بفقه الحلال والحرام لا يصلح أن يكون نظاما للحياة. يعني ما تقدر دولة إسلامية تجعل نظامها هو الفقه، فقه الحلال والحرام. فقه الحلال والحرام لا يصلح أن يشكل نظاما للحياة. ليش؟ أولا لأن الفقه يعالج الأدنى من المصالح ولا يعالج الأعلى من المصالح. يعني شلون؟ أنا أضرب لك مثال. مثلا يستحب قبل الطعام أن تغسل يديك بالماء، هل هذا كافي لمنع المرض؟ لا. يعني الإسلام عندما قال يستحب غسل اليدين قبل الطعام هو لمنع حدوث الأمراض، لكن هل غسل اليدين قبل الطعام بالماء يكفي لمنع المرض؟ لا، مو لازم. لو كان هناك وباء منتشر، لو كان هناك أمراض منتشرة، لا يكفي لمنع حدوث المرض أن تغسل يديك بالماء، بل تحتاج إلى التعقيم. إذن هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الفقهي، استحباب غسل اليدين قبل الطعام، ما يعالج الأعلى من المصالح، يعالج الحد الأدنى. الحد الأدنى من منع المرض أن تغسل يديك بالماء قبل الطعام، لكن هذا مو الحد الأعلى. الحد الأعلى أن تعقم يديك. إذن الفقه ما يعالج المصالح بالحد الأعلى، يعالج المصالح بالحد الأدنى. تجي مثلا إلى الزكاة، الله تبارك وتعالى فرض الزكاة وسنها رسول الله في 9 أشياء: الأنعام 3، الإبل والبقر والغنم، والغلات 4، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والنقدان من الذهب والفضة. هذه 9 موارد. هل وجوب الزكاة في هذه 9 الموارد كافي لتغطية حاجة الفقراء؟ مو دائما. في بعض الأزمنة، في بعض المجتمعات، نعم، يكون وجوب الزكاة في هذه الموارد 9 يكفي لتغطية حاجة الفقراء. لكن إذا انتشر الفقر في المجتمع الإسلامي، لم يكن الزكاة كافية لتغطية حاجة الفقراء. إذن هذا الحكم الفقهي، وهو وجوب الزكاة في الموارد 9، ما عالج الحد الأعلى من المصلحة، عالج الحد الأدنى. عالج الحد الأدنى من الفقر، ولم يعالج الحد الأعلى من الفقر. فبما أن الفقه إنما يعالج الحد الأدنى من المصالح وليس الحد الأعلى، إذن الفقه لا يصلح أن يكون نظاما للحياة، يصلح أن يكون نظاما للحياة. نحتاج إلى نظام يعالج ماذا؟ يعالج الحد الأعلى من المصالح، ولا يكتفي بمعالجة الحد الأدنى. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الفقه لا يتكفل وضع برامج. إحنا حتى نأسس نظام للحياة لازم نوضع برامج. مثلا إذا أردنا تطوير مرافق الصحة في بلدنا، إذا أردنا تحسين مرافق التعليم في بلدنا، إذا أردنا الحفاظ على نظافة البيئة وعلى نقائها في بلدنا، فهل يكفي الفقه؟ الفقه لا يكفي، نحتاج إلى برامج، نحتاج إلى برامج تفصيلية تساعدنا على تطوير مرافق الصحة وتحسين مرافق التعليم والحفاظ على نقاء البيئة وسلامتها. فالفقه لا يوفر لنا هذه البرامج. إذن الفقه لا يصلح أن يكون نظاما للحياة، لأنه لا يوفر البرامج التي تكفي لتطوير الصحة والتعليم وصيانة البيئة. الوجه الثالث أو المانع الثالث، الفقه شقد يشكل من الفكر الإسلامي؟ الفكر الإسلامي 3 منظومات: منظومة المفاهيم، مفهوم الإسلام عن الكون، مفهوم الإسلام عن الأسرة، مفهوم الإسلام عن المجتمع، مفهوم الإسلام عن الله، مفهوم الإسلام، وهكذا. هذه يسموها مفاهيم. منظومة الأولى من الفكر الإسلامي مفاهيم، المنظومة الثانية من الفكر الإسلامي مبادئ، والتي تسمى بالقيم: التواضع، الأمانة، العدالة، الصدق، الرحمة. هذه تسمى مبادئ، هذه منظومة أخرى من الفكر الإسلامي. وعندنا منظومة ثالثة تسمى فقه الحلال والحرام: يجب، يحرم، يحل، يكره، يستحب. هذه منظومة ثالثة من الفكر الإسلامي. هذه المنظومة الثالثة كم تشكل من الفكر الإسلامي؟ تشكل من الفكر الإسلامي 10%، 5%، لا تشكل مساحة واسعة من الفكر الإسلامي حتى تصلح أن تكون شنو؟ نظاما للحياة. نظام الحياة يحتاج إلى مساحة واسعة من الفكر، بينما الفقه شكل 10% من الفكر الإسلامي، فلا يصلح أن يكون نظاما للحياة. إذن عندنا موانع ثلاثة تعيق الفقه، فقه الحلال والحرام، أن يشكل نظاما للحياة. هذا هو المحور الأول من حديثنا لصياغة الفكرة التي طرحها بعض الباحثين. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، هل فعلا الفقه لا يصلح أن يكون نظاما للحياة؟ يعني إذا عندنا دولة إسلامية، افترض مثل جمهورية إيران الإسلامية مثلا، ما تقدر تعتمد على الفقه كنظام للحياة أم لا؟ ما تقدر تعتمد على فقه الحلال والحرام كنظام للحياة أم لا؟ احنا نذكر هنا وجهين لبيان أن فقه الحلال والحرام يصلح أن يكون نظاما للحياة. ليش؟ نجي إلى الوجه الأول. أنت الفقه، لا تحصر عقلك في قسم من الفقه. في قسم من الفقه احنا نسميه فقه العبادات، صح لو لا؟ أحكام الطهارة، أحكام النجاسة، أحكام الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، هذه كلها يسموها عبادات. طبيعي إذا حصرنا الفقه في هذا القسم، هذا لا يصلح أن يكون شنو؟ نظاما للحياة. هذا ينظم عمل الفرد بس ما ينظم الحياة. لكن هناك قسم آخر من الفقه أرسل نظرك إليه، شوف هذا القسم الآخر صالح لأن يكون نظاما للحياة أم لا، وهو ما يسمى بفقه المعاملات: البيع، الإجارة، المضاربة، المساقات، المزارعة، الميراث، الحدود، الديات، القضاء. هل هذا يصلح أن يكون نظام للحياة أم لا؟ روح إلى القسم الثاني من الفقه. عندما نأتي للقسم الثاني من الفقه، هو فقه حلال وحرام، بس هل فقه اللي نسميه فقه الحلال والحرام هل يصلح أن يكون نظاما للحياة؟ نعم. كيف؟ خل أرجع بك أنا إلى الاقتصاد، اللي دارسين اقتصاد يعرفوا أنا شنو أقول، ركز وياي شوية. في الاقتصاد يقال هناك علم اقتصاد، وهناك مذهب اقتصادي، وهناك قانون اقتصادي. هذه مصطلحات ثلاثة، كل مصطلح يختلف عن الآخر. علم الاقتصاد هو الذي يدرس الظواهر، ظواهر الحياة الاقتصادية، هذا يسمى علم الاقتصاد. أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا نجي ندرس ظاهرة العرض والطلب، ظاهرة من ظواهر الحياة الاقتصادية العرض والطلب. نقول إذا زاد العرض على الطلب انخفضت القيمة السوقية، إذا زاد الطلب على العرض صعدت القيمة السوقية، إذا توازن العرض والطلب كانت القيمة السوقية قيمة غير مجحفة. هذا دراسة لظاهرة العرض والطلب، هذا يسمى علم اقتصاد. زين، نجي إلى المصطلح الثاني، مذهب اقتصادي. شنو معنى المذهب الاقتصادي؟ كل الاتجاهات الاقتصادية تنادي بالعدالة. الاقتصاد الاشتراكي يقول العدالة معي، كما في روسيا مثلا. الاقتصاد الرأسمالي يقول العدالة معي، كما في الغرب مثلا. كل اتجاه اقتصادي يرى أن العدالة معه، كل ينادي بالعدالة. القوانين التي نشرعها من أجل العدالة، يعني من أجل تطبيق العدالة، تسمى مذهب اقتصادي. المذهب الاقتصادي هو القانون الذي يشرع من أجل تطبيق العدالة على الحياة الاقتصادية. قال أذكر لك مثال أو أمثلة. مثلا عندما نجي لمسألة الفائدة، الفائدة الربوية، هل نلغي الفائدة أو نسمح بالفائدة؟ هذا قانون يعالج مسألة العدالة، يقول هل من العدالة، هل من العدالة جعل الفائدة على القروض أو ليس من العدالة؟ سموه مذهب اقتصادي. هل من حق الدولة أن تتدخل في تحديد الفائدة؟ بعض الدول ما تتدخل في تحديد الفائدة، يقول البنوك هي بكيفها، هي تحدد الفائدة التي تراها. وبعض الدول لا، هي تتدخل، البنك المركزي للدولة يتدخل في تحديد نسبة الفائدة. هل تدخل البنك المركزي في تحديد نسبة الفائدة يساهم في تحقيق العدالة أم لا؟ يسموه مذهب اقتصادي. احنا قاعدين نتكلم ما هو المحقق للعدالة وما ليس محققا للعدالة، هذا مذهب اقتصادي. وعندنا مصطلح ثالث نسميه قانون. شنو الفرق بينه وبين ما سبق؟ قانون هذا إجراء عملي، الإجراء العملي يحافظ على درء المفاسد، يسمى قانون اقتصادي. مثلا هل من حق الدولة أن تفرض ضرائب على الاستيراد؟ هذا قانون إجرائي، هذا يسمى قانون اقتصادي. هل من حق الدولة أن تصادر البضاعة إذا لم يأخذها المستورد؟ يعني أنت عندك بضاعة في الميناء صح؟ وتأخرت عليها 10 أيام حدها، إذا تتأخر بعد 10 أيام تصادر هذه البضاعة، أنت تأخرت صدرت البضاعة، هل من حق الدولة أن تصادر البضاعة؟ هذا يسموه قانون إجرائي. إذا عندنا علم اقتصاد وعندنا مذهب اقتصادي وعندنا قوانين إجرائية، فرق بين المصطلحات الثلاثة. كل نظام، إذا ترجع إلى كتب الاقتصاد، كل نظام يعالج هذه الجهات الثلاث فهو نظام صالح للحياة. بما أنه يعالج الجهات الثلاث، يعالج علم الاقتصاد ويعالج المذهب الاقتصادي ويعالج القوانين الإجرائية، كل نظام يشتمل على هذه الأمور الثلاثة فهو صالح لأن يكون نظاما للحياة. نجي إلى النظام الإسلامي، نجي إلى فقه الحلال والحرام، هذا الذي تتحكم عليه وتقول فقه الحلال والحرام. شوفوا هذا فقه الحلال والحرام، هل يتضمن هذه الأمور الثلاثة؟ يعني فيه علم اقتصاد، فيه مذهب اقتصادي، فيه قوانين إجرائية، حتى نعرف أنه صالح لأن يكون نظاما للحياة أو مو صالح لأن يكون نظاما للحياة. نقول نعم، هل فقه الإسلامي هذا منهاج الصالحين؟ هل تشوف هذا، هل الكتاب الصغير هذا تسميه منهاج الصالحين، تفتحه، هذا منهاج الصالحين، الرسالة العملية تتضمن نظاما للحياة لأنها تتضمن الأمور الثلاثة: علم اقتصاد، مذهب اقتصادي، قوانين إجرائية. كيف؟ عندما نجي إلى علم الاقتصاد، طبعا أنا أذكر أمثلة صغيرة حتى لا يطول الوقت. نجي إلى علم الاقتصاد، تشوف الفقه الإسلامي، فقه الحلال والحرام، يتحدث عن ظواهر فيشكل بذلك علم الاقتصاد، يتكلم هناك فرق بين الحق وبين الملك، والملك ينقسم إلى خاص وعام، والعام ينقسم إلى أقسام ثلاثة. شلون؟ انت مثلا تجي الى البحر تصطاد سمكا، هذا يسمى ملك، الحيازة توجب الملك، انت حزت هذا السمك اذا انت ملكته، الحيازة توجب الملك، هذا ملك. اما اذا خليت شبكة الصيد خليتها في البحر، اذا انت خليت شبكة الصيد في مكان، هل تملك هذا المكان لان شبكة الصيد موجودة فيه؟ لا، لك حق في المكان وليس ملك. ما دامت شبكة الصيد في المكان فلك حق فيه ولست مالكا، إذا شلت الشبكة وديتها مكان آخر فقدت الحق. إذن هنا حق وليس ملك. زين، يعني أنت ما تقدر تبيع الأرض هذه اللي فيها شبكة الصيد لأنك ما تملك الأرض، لك حق فيها ما دامت الشبكة فيها وليست الأرض ملكا لك، بخلاف السمك الذي تحوزه من البحر تستطيع شنو أن تبيع لأنه ملكك. نجي إلى الملك، الملك هم ملك خاص وملك عام. أنت اشتريت السيارة فأنت ملكت، هذا يسموه ملك خاص. الملك العام على ثلاثة أقسام: ملك الدولة، ملك المجتمع الإسلامي، ملك المجتمع الإنساني. ملك الدولة مثل شنو؟ القرآن يتعرض إلى الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. يعني شنو الأنفال لله وللرسول؟ يعني ملك لمنصب الدولة الإسلامية. ما هي الأنفال؟ الأراضي الاستراتيجية في الدولة ملك لمنصب الدولة الإسلامية، المعادن ملك لمنصب الدولة الإسلامية، يسموها الأنفال. ملك للدولة، لمنصب الدولة، لمنصب الإمامة. تجي إلى ملكية المجتمع الإسلامي، شلون؟ عندنا الآن إحنا في الفقه أنه إذا فتح المسلمون أرضا عامرة من بلاد الكفار، طبعا إحنا الشيعة ما نؤمن بالغزوات اللي صارت، هذه الغزوات اللي يسموها فتوحات إسلامية احنا نسميها شنو؟ غزو إسلامي مو فتوحات. الفتوحات هي التي تمت في حياة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وآل محمد، وتمت بعده بنظر أمير المؤمنين علي عليه السلام. ما تم بنظر النبي ونظر أمير المؤمنين علي عليه فهو فتح، وإلا فهو غزو وليس فتحا. خلنا نجي إحنا إلى الفتح. زين، إذا فتح المسلمون بلادا وسيطروا على أرض عامرة، أرض عامرة يعني غابات، أرض زراعية سمى أرض عامرة، سيطروا عليها، هذه الأرض العامرة ملك للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة، سموها الأرض المفتوحة عنوة. الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة بالأصل فهي ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. مثل شنو؟ مثل تجي إلى سواد العراق. سواد العراق هذه نخيل يمتد من الكوفة إلى البصرة، في تلك الأزمنة في زمان الإمام علي كان هذا النخيل يمتد من الكوفة إلى البصرة، يسموه سواد العراق. سواد العراق فتحه المسلمون عنوة في زمان الإمام علي عليه السلام، يعني في زمن الخليفة الثاني بإشراف ونظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأرض التي فتحت عنوة ملك للمسلمين مو ملك لأحد، يعني ريعها يصرف شنو؟ على مصالح المسلمين إلى يوم القيامة، هذا ملك للمسلمين. زين، القسم الثالث من الملك العام ما كان ملكا للمجتمع الإنساني، ليس للدولة فقط، ليس للمجتمع الإسلامي فقط، بل للمجتمع الإنساني كله. مثل شنو؟ مثل المياه والطاقات. المياه، مياه البحار، مياه الأنهار، ملك للمجتمع الإنساني كله، لا لأحد دون أحد. الطاقات، طاقة الغاز، طاقة الاتصالات، طاقة كل هذه الطاقة، طاقة الكهرباء، ليست ملكا لأحد، ملك للمجتمع الإنساني بأسره. إذن عدنا حق وعدنا ملك، والملك خاص وعام، والملك العام ثلاثة أقسام. هذا التحليل الفقهي يسمى علم اقتصاد، لأنه يدرس ظواهر اقتصادية قائمة. زين، نجي إلى القسم الثاني، مذهب اقتصادي. الفقه هذا اللي نسميه إحنا فقه الحلال والحرام يشتمل على مذهب اقتصادي. كيف يشتمل على مذهب اقتصادي؟ لاحظوا، عدنا عدة نقاط في الفقه، في فقه الحلال والحرام، تتحدث عن العدالة، فهي تشكل مذهب اقتصادي. بضرب لك مثالين، خليك واعي وياي شوية. المثال الأول، هل أن أدوات الإنتاج متكافئة في الربح أو متفاوتة في الربح؟ أنا الآن أريد أسس مشروع اقتصادي، افترض أريد أسس مشروع خياطة ثياب عمانية وطاقات، طاقة عمانية مثلا، أنا أريد أفتح مشغل خياطة، خياطة ثياب، خياطة كمات عمانية مثلا، أريد أفتح هذا المشغل. زين، حتى هذا المشغل يؤدي غرضه، أنا أحتاج إلى ثلاث أدوات: رأس المال، والأدوات يعني المكائن، مكائن التشغيل، والعمل، جهد. طيب أنا أخذت رأس المال من البنك، اقترض رأس المال من البنك، أنا أحتاج إلى، حتى أقوم بهذا المشغل أحتاج إلى 50,000، أخذت من البنك 50,000، أخذت رأس المال، هذه الأداة الأولى. أحتاج إلى مكائن للخياطة، والله أكو إنسان قال لي أنا أوفر لك هذه المكائن، مو مجانا، مقابل، لكن أنا أوفر لك هذه المكائن، وفرها لي، وأنا قمت بالعنصر الثالث وهو شنو؟ العمل والجهد. زين، بعدين في السنة الأولى حصلت على ربح لنفترض 10,000 ريال. هذا الربح يتوزع على العناصر الثلاثة بالتساوي؟ اللي أعطاني رأس المال وهو البنك يأخذ ثلث الربح، واللي أعطاني الأدوات يأخذ الثلث الثاني، وأنا اللي قمت بالعمل أخذ الثلث الثالث. هل أن مقتضى العدالة، هذا يسمونه مذهب اقتصادي، هل أن مقتضى العدالة توزيع الربح على وسائل الإنتاج بالتساوي، أو أن مقتضى العدالة توزيع الربح على وسائل الإنتاج بالتفاوت؟ هذا يسمونه مذهب اقتصادي. نجي مثلا إلى الاقتصاد الرأسمالي، يقول لا، بالتساوي. شنو الفرق؟ جميع وسائل الإنتاج، صح لو لا؟ لا يمكن الإنتاج إلا برأس مال، وإلا بأدوات، وإلا بعمل، فهذه وسائل الإنتاج متحدة في الإنتاج، إذن الربح يوزع عليها شنو؟ بطريقة متساوية. بينما نجي إلى فقه الحلال والحرام، يقول لا، من أعطاك رأس مال فليس له إلا رأس المال، مو أكثر، ترجع عليه رأس ماله، الذي القرض الذي اقترضته إياه. من أعطاك الأدوات والمكائن تعطيه أجرة في مقابل استخدام أدواته ومكائنه، وأما الربح فهو لمن قام بالعمل. الربح لمن قام بالعمل، ليش؟ ليش الإسلام المذهب الاقتصادي في الإسلام يختلف عن المذهب الاقتصادي في النظام الرأسمالي؟ الإسلام يقول الإنسان غاية وليس وسيلة. الإنسان هو غاية الاقتصاد، مو وسيلة من وسائل الإنتاج. النظام الرأسمالي يعتبر الإنسان وسيلة من وسائل الإنتاج، مثل الماكينة. عرفت شلون؟ الإنسان مثل الماكينة، الماكينة وسيلة إنتاج، الإنسان وسيلة إنتاج، لا فرق بين الإنسان والماكينة، كلاهما وسيلة إنتاج، إذا حصتهما من الربح متساوية. الإسلام يقول لا يمكن أن تعتبر الإنسان وسيلة، الإنسان غاية، غاية للإنتاج وليس وسيلة من وسائل الإنتاج، وبالتالي ربح الإنتاج للإنسان لأنه هو الغاية. لما؟ هذا الكون كله في الفلسفة الإسلامية هو ملك للإنسان، الكون كله. خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الكون كله للإنسان، الإنسان هو الغاية، الإنسان هو الهدف. بما أن الإنسان يشكل الغاية للوسيلة، إذن الربح يقابل عمل الإنسان. هذا يسموه مذهب اقتصادي. المثال الثاني، شوف الفرق بين التداول والإنتاج. شنو الفرق بين التداول والإنتاج؟ في النظام الرأسمالي التداول غير الإنتاج. الإنتاج هو تطوير المادة بحيث ينتفع بها. عندك مادة خشبية تحولها إلى منبر، تحولها إلى سرير، تحولها إلى صندوق، هذا يسمى إنتاج، طورت المادة بحيث ينتفع بها. أما التداول، أنا أشتري بضاعة، أجيب بضاعة من الخارج، هذا تداول. كانت البضاعة موجودة في ماليزيا صارت موجودة في مسقط، هذا مو إنتاج، هذا شنو؟ مجرد تداول. ليست حصة التداول كحصة الإنتاج. إذن هناك فرق بين التداول والإنتاج، هذا بحسب النظام الرأسمالي، حسب فقه الحلال والحرام اللي احنا نسخر منه، يقول فقه حلال وحرام، طهارة ونجاسة منهاج الصالحين. هذا منهاج الصالحين فقه الحلال والحرام، يضم نظام الحياة، قاعد يشكل لك علم اقتصاد، شكل لك مذهب اقتصادي. هذا الآن إذا تقرأ يقول لك لا، التداول حصة من الإنتاج وليس منفصلا عن الإنتاج. ليش؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يقول: واستوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. يقول هذه التجارة إنتاج متداول. ليش؟ لأن هذا يتحمل عبء، شنو؟ عبء الاستيراد. كانت هذه البضاعة ليست في متناول المستهلك، صح لو لا؟ أنا باستيرادي وتحمل عبء الاستيراد جعلت البضاعة في متناول يد المستهلك، إذن أنا قمت بنوع من شنو؟ من الإنتاج. مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، هذا مذهب اقتصادي. إذن فقه الحلال والحرام يضم مذهب اقتصادي. تجي إلى المصطلح الثالث، القوانين الإجرائية. كما قلنا أن كل نظام اقتصادي لابد أن يضم قوانين إجرائية لسد المفسدة. أيضا فقه الحلال والحرام يتضمن قوانين إجرائية لسد باب المفسدة. مثلا إحنا عندنا هذه المسألة طرحتها سابقا، لكن الإخوان تعرف بعد كل شيء مس الأموال يصير عليه سؤال أكثر من غيره، زين؟ أكرر مرة أخرى هذه المسألة. صحيحة الحلبي، رواية صحيحة، صحيحة الحلبي يسأل الإمام الصادق عليه السلام: من استأجر دارا هل له أن يؤاجرها بأكثر منها، بأكثر مما استأجرها به؟ أنا استأجرت هذه العمارة، زين، استأجرت هذه العمارة ب30,000 في السنة، أقدر أجرها ب35,000؟ قال: لا يصلح إلا أن يحدث فيها شيئا، يسوي تغيير، استلم العمارة يغير المصابيح، حط فيها فارش مثلا، يحط فيها مثلا، ينصب فيها آلات معينة، إذا غير فيها شيء خلي يأخذ زيادة. أما إذا لم يغير فيها شيء أصلا، آجرها كما استأجرها من دون شنو تغيير، ولكن آجرها بأكثر، لا يصلح. هذا يسموه قانون إجرائي. الفقه الإسلامي يقول لا، هذا قانون إجرائي. لما؟ لسد باب المفسدة، أن هذا يحصل ربح بدون جهد، قاعد في مكانه استأجر عمارات وأجرها بأكثر من دون أي جهد، أخذ ربح بدون أي جهد، أكل للمال بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن بالنتيجة، كيف يصح لنا أن نقول بأن فقه الحلال والحرام لا يصلح أن يكون نظاما للحياة، وهو يضم كل عناصر نظام الحياة، يضم علم اقتصاد، يضم مذهب اقتصادي، يضم شنو؟ يضم قوانين إجرائية. كيف يمكن لنا أن نقول بأن فقه الحلال والحرام يشكل 10% من الفكر الإسلامي؟ طيب هذه القوانين كلها تشكل 10% من الفقه الإسلامي؟ خليني أبين لك لها. إحنا عدنا عدة شواهد على أن فقه الحلال والحرام يشكل مساحة واسعة من الفكر الإسلامي. شاهد الأول، خل نجي إلى كتاب الكافي، أول كتاب في أحاديث الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ما كتبه الشيخ الكليني، وهو كتاب الكافي. شيخ الكليني رحمه الله وكتب في أوله: لقد جمعت الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. نجي للآثار الصحيحة. الكافي كم جزء؟ 8 أجزاء، جزئين في العقائد وستة أجزاء في فقه الحلال والحرام. صار أيهما يشكل نسبة أكبر؟ شاهد آخر، تعال إلى رواية عن زرارة، رواية عن زرارة، طبعا هذا من أعاظم الأصحاب زرارة. زرارة بن أعين يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إني أستفتيك في الحج منذ 40 سنة. هذا معنى زرارة صاحب الإمام الصادق أكثر من 40، وقبل صاحب الإمام الباقر، لأن زرارة صاحب الإمامين الباقر والصادق، فإذا هو صاحب الصادق 40 سنة، كم إذن صاحب الباقر؟ كلها في العلم والمعرفة. إني أستفتيك في الحج منذ 40 سنة وأنت تفتيني. أما نفدت مسائله؟ ما خلصت مسائل الحج، 40 سنة ما خلصت مسائل الحج. قال: يا زرارة، إن بيتا، بيت الحرام، إن بيتا يحج إليه قبل آدم ب2000 عام لا تنفد مسائله في 40 سنة. يعني هذا البيت الحرام، هذه الرواية رواية صحيحة، وهي تدل على أن أكو مجموعات بشرية وجدت على الأرض قبل شنو؟ قبل آدم عليه السلام، وكانت تحج إلى البيت. ولهذا هذا مؤيد ببعض الروايات التي تقول أن البشرية 6 دورات، يعني أن الوجود البشري على الأرض مر ب6 دورات، كل دورة تعيش آلاف السنين ثم تنقرض، ثم تجي دورة بشرية أخرى تعيش آلاف السنين ثم تنقرض. أبونا آدم هو أول الدورة السادسة، أول الدورة السادسة هو أبونا آدم، وإلا قبل دورات بشرية عاشت على الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. زين، إن بيتا يحج إليه قبل آدم ب2000 عام لا تنفذ مسائله في 40 سنة. هذا شاهد آخر على سعة مساحة الفقه. الشاهد الثالث، ارجع للسيد الشهيد الإمام العظيم السيد محمد باقر الصدر قدس سره عندما يتحدث عن فقه الحلال والحرام، يقول فقه الحلال والحرام يشكل قيم العدالة في الإسلام، فهو الفقه الذي ينظم حياة الحاكم والمحكوم وحياة المؤجر والأجير وحياة المالك والعامل وحياة يعني كل نواحي الحياة. الفقه يدخل في كل ناحية من نواحي الحياة، يدخل في كل ذرة من ذرات الحياة. الفقه نظام يستوعب مساحات الحياة بمختلف أشكالها، فهو يجسد قيم العدالة. عندما نقول حلال وحرام مو هذه أحكام تعبدية، يعني العدالة تتحقق بذلك. عندما نقول الربا حرام يعني العدالة تتحقق بحرمة الربا. عندما نقول يحرم أن تؤجر الدار بأكثر مما استأجرتها به إلا أن تحدث حدثا، يعني العدالة تقتضي هذه الحرمة. فقه الحلال والحرام فقه تطبيق العدالة، فقه قيم العدالة. إذن من جهة أثبتنا أن فقه الحلال، ما عندي وقت أكمل بقية النقاط، إذن من جهة أثبتنا أن فقه الحلال والحرام يشكل نظاما للحياة بما يتضمنه من جهات مختلفة، ومن جهة أخرى أثبتنا أن فقه الحلال والحرام يشكل مساحة واسعة، إذا ما كانت 60% فلا أقل 50% من الفكر الإسلامي، لأنه يستوعب مناحي الحياة وجوانب الحياة بلحاظ أنه يسعى لتطبيق قيم العدالة على كل نواحي الحياة. ومن هنا جاءت عظمة الفقه، جاءت عظمة الفقه، جاءت عظمة فهم الحلال والحرام. شوف الأئمة يركزوا على مسألة الحلال والحرام. في الحديث الوارد عن الإمام الحسين عليه السلام، مجاري الأمور بيد من؟ مجاري الأمور بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. مسألة الحلال والحرام أمناء الله، العالم من كان أمين على الحلال والحرام، من كان أمين على الفتاوى، من كان أمين على استنباط الرأي الشرعي. مجاري الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه. وأيضا في مقبولة عمر بن حنظلة، إياكم والتحاكم إلى قضاة الجور ولكن انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. مسألة حلال وحرام، ما قال رجل مثقف، رجل يحمل مفاهيم، قال رجل نظر في حلالنا وحرامنا، رجل يملك نظر، يملك قوة اجتهاد، يملك قوة الاستنباط، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذن مسألة الفقه الحلال والحرام هي المقياس في كم يحمل هذا الشخص من الفكر الإسلامي، شقد يفهم من الاقتصاد الإسلامي، شقد يفهم من أبعاد الفقه، شقد يفهم من الربط بين الفقه وبين العقيدة، شقد يفهم من الربط بين الفقه وبين المبادئ. ولذلك يركز أئمتنا على عنوان الفقه، ورد عن الصادق عليه السلام: وددت لو أنني ضربت رؤوس أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. وورد عنه عليه السلام: من لم يتفقه في دينه فهو أعرابي. وورد عنه عليه السلام: من لم يتفقه في دينه ارتطم في الربا ثم ارتطم. التاجر فاجر ما لم يتفقه في دينه. كلها تأكد على أهمية الفقه. والإمام الحسين عليه السلام عندما كتب رسالة إلى حبيب بن مظاهر الأسدي أحد أنصاره، عبر عنه شنو؟ الفقيه، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. هذا عنوان مهم بنظر الأئمة، عنوان عظيم بنظر الأئمة، استحقه حبيب بن مظاهر، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر كان بابا للأئمة في حياته وبعد مماته، باب لقبر الحسين. إذا أردت الدخول من هذه الجهة إلى قبر الحسين تمر بحبيب ابن مظاهر الأسدي. ولذلك بهذه المنزلة العظيمة حبيب ابن مظاهر سلمه الحسين قيادة الأنصار، الأنصار يوم كربلاء تحت يد وقيادة حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر الأسدي كان يتوق إلى الشهادة، ترقب الشهادة، لأن الإمام علي عليه السلام وعده بالشهادة، قال: يا حبيب سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: الله أكبر، هل يوجد رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، ولدي الحسين، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. صار هذا حبيبي يترقب ذلك اليوم الذي نعم يكون فيه شهيدا بين يدي أبي عبد الله. يوم من الأيام زوجته تسمى بأم القاسم قالت له: يا حبيب لقد رأيت في منامي رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت ستا من النساء جالسات، ومن بينهن امرأة معصبة الرأس باكية العين. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء، صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء. أقبلت عليها، سلمت عليها، قبلت يدها. قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم، زوجة
خادمكم حبيب بن مظاهر. قالت: يا أم القاسم أبلغي حبيب مني السلام. وترى سلام الزهرة غالي غالي، واحد يتسلم عليه الزهرة هذا شيء عظيم. وقل له: أما آن أن يخضب شيبته. هذه اللي قالته أنا ما أدري شنو تقصد. قال: إن صدقت رؤياك فسيأتيني رسول الحسين يدعوني إلى نصرته. ها؟ ما مضت إلا سويعات وإذا بالباب يطرق، خرج حبيب وإذا رجل قال: أنا رسول من أبي عبد الله. خذ الرسالة، رسالة من الحسين وقاعد يترقبها. أخذها وخلاها على راسه وخلاها على عينه وخلاها على صدره وفتحها وصار يقرأها بخشوع ودموعه تنحدر على خده. إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: أما بعد، إذا شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. احنا في حصار من كل جهة، فإنا محاصرون بكربلاء، أما من ناصر ينصرنا. وإذا بحبيب بكل قلبه يقول: لبيك لبيك أبا عبد الله. ودع زوجته، ودع القاسم. طبعا حبيب يقول: ما أنجب إلا في الأخير. ولذلك ولد القاسم كان طفل صغير لما خرج حبيب إلى كربلاء وقال لأمه: احتفظي به وعلميه حب أمير المؤمنين. هذا الولد لما سافر أبوها ظل الولد دائما يسأل أمه: أمه أين ذهب والدي حبيب؟ وهي تقول: لذهب إلى سفر بعيد. ماذا يفعل في هذا السفر؟ قالت أمه: ذهب إلى التجارة، وإن شاء الله يأتي بأرباح وفيرة. والطفل ظل يترقب رجوع أبيه من سفر التجارة إلى أن دخلوا بالرؤوس إلى أرض الكوفة. يوم جاب الرؤوس إلى أرض الكوفة، النساء السبايا الأطفال الرؤوس رأسا بعد رأس، وهذا الطفل واقف في الشارع وشوف رؤوس على رؤوس الرماح والدماء تنطف منها رأسا بعد رأس. لفت نظره شاف رأس ذو شيبة بهيا أزهريا، قلبه أحس بذلك الرأس، صار ينظر إليه ويرمق إليه، يمشي وراه، كل ما مشى الرأس يمشي وراه، وين ما يروح الرأس هذا وراه. وإذا بحامل الرأس خولي يقول: ماذا تريد أيها الغلام؟ كل ما أنا أمشي بالرأس تمشي وراي، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسألك من صاحب هذا الرأس؟ أنا أشوف قلبي يحبه، قلبي يميل إلى هذا الرأس، أريد أن أسألك أجبني من حامل هذا الرأس؟ قال: لا عليك اذهب عني. قال: حلفت أقسمت بالله عليك إلا أن أخبرتني من صاحبه. قال: لا تدري، هذا رأس حبيب بن مظاهر. هذا الطفل رجع إلى أمه يركض، أمه تقولي: أبي سافر للتجارة. تقولي: أبي راح بعيد لسفر التجارة. لقد رأيت اليوم رأس والدي حبيب بن مظاهر. أقبلت أمه إلى حامل الرأس، أعطته مبلغا من المال. ماذا تريدين؟ أريد أن أضع الرأس في حضن هذا الطفل الصغير، أعطينا دقيقة فقط، دقيقة. سلمت له المبلغ، سلم إليها الرأس، قامت وخلت الرأس في حضن ولدها، وأخذ الرأس يضمه ويشمه. يقول: أبا تركتني يتيما، أبا خلفتني صغيرا ضائعا.
الله يساعده. هذا القاسم شاف رأس أبوه وحضنه، لكن فاطمة الصغرى، فاطمة الصغرى كلما طلبت أباها ضربوها، كلما قالت أين أبي ألموها، كلما قالت أين والدي الحسين سطروها. ويلي حادر يا ابويا ما تجينا، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبنا، اي والله أسارة ونتستا يا 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 ونتستار بدينا، وزين العباد مقيدين ومن السلاسل باضينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق أنصار الحسين وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.